بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فنكمل في أبواب الطهارة. هنا ذكر الباب السادس، قال: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. قال: الخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. أولا، شريعتنا شريعة قائمة على السماحة واليسر، وأنها لا توقع المكلف في حرج. وبالتأمل في نصوص الوحيين نجد أن الشريعة تأتي لترفع الحرج عن المكلف، وكلما وقع المكلف في حرج نقلته الشريعة إلى السعة، وكلما حصل ضيق على المكلف نقلته الشريعة إلى الفرج. يقول تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والآيات في هذا أكثر من أن تحصر، والأحاديث كثيرة جدا. يكفينا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فالشريعة أتت بما فيه اليسر والسماح، ولا يعني هذا بالضرورة أن المكلف لا يتحمل شيئا من المشاق، فهذا في الحقيقة لا يتوافق مع التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، فالتكاليف الشرعية فيها شيء من المشق، ولذلك سمي تكليفا، تكليفا لأن فيه كلفة فيه مشقة. ولكن المقصود بأن المسلم أو المكلف إذا وصل إلى حال يحصل فيه مشقة وضرر، ولذلك للشاطبي رحمه الله تعالى كلام بديع في الموافقات يتكلم فيه على هذه المسألة، حيث أن بعض الفقهاء يذهب إلى أن الشريعة ترفع كل حرج كل مشقة، وهذا خطأ. الشريعة جاءت بالتكاليف، الشريعة جاءت بالتكاليف وجاءت بما فيه كلفة ومشقة، ولذلك هذا الأمر أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يتأمله. لأجل هذا ينبغي تأمل هذه المسألة. من ذلك ما يطرأ على المكلف من المشاق، هنا تأتي الشريعة فتنقله إلى السعة. والقاعدة الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه القاعدة الشرعية، الأمر إذا ضاق اتسع. والمسألة المسألة الخفين تدخل ضمن هذا السياق وضمن هذه القاعدة. كثير من الناس يحتاج إلى لبس الخفين إما لبرد شديد، وإما لعادة جارية مثلا، أو لغير ذلك. وفي الغالب أن الناس يحتاجون إلى لبس الخفاف وما يقوم مقامه من الجوارب مثلا، أو من الجراميق، أو من غيرها مما ينص عليه أهل العلم. على العموم، جاءت النصوص الشرعية تفيد بأن بجواز المسح على الخفين وما في معناهما من السواتر، وما في معناهما من السواتر. جاءت النصوص بجواز المسح على الخفين وما في معناهما من السواتر، ما دام أنه يستر محل الفرض. عرف الخف بقوله: ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، نحوه مثل قماش، يعني أو غير ذلك من الأشياء التي تغطي محل الفرض في القدم. ومحل الفرض هو من القدم والكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، أدخل الكعبين في غسل العضو، فدل على أن محل الفرض يدخل فيه الكعبان. قال: المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. قال: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيف منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. قد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. ومسألة المسح على الخفين بعض العلماء يقول دليلها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلم ترد آية صريحة في جواز المسح على الخفين، وإنما هي استنباط من قراءة الجر الواردة في قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، وأن المعطوفة يأخذ حكم المعطوف عليه، فقالوا في هذه الآية دليل على جواز المسح على الخفين بهذه الآية، على خلاف فهم بعض الطوائف، حيث فهموا من قراءة الجر المسح على الخفين، المسح على الرجلين عفوا، المسح على الرجلين. ولذلك هذه المسألة الذي الصواب فيها أن يقال دليلها الكتاب، دليلها السنة والإجماع، دليلها السنة والإجماع. وهذه المسألة يدخلها أهل السنة في كتب العقائد، يدخلونها في كتب العقائد، وذلك للخلاف بين أهل السنة وبعض الطوائف في مسألة المسح على الخفين. بالنسبة للمسح على الخفين الصحيح جوازه مطلقا، سواء كان في سفر أو كان في حضر، وسواء كان لحاجة أو لغير حاجة، هذا هو الصحيح الراجح. لأن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الخفين في السفر خاص، وهذا قول عند المالكي، ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح عند الحاجة فقط، وهذا قول أيضا عند بعض الفقهاء. لكن الصحيح جواز المسح على الخفين مطلقا في سفر وحضر وفي حاجة وغير حاجة. قال: وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحد، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. الجوارب معروف، وهي ما يلبس على الرجل من أي نوع من أنواع القماش، واسمها يختلف باختلاف البلدان، يسميها شراب، يسمونها دلاغ، يسمونها بعد في شيء ثاني، ها اسمين فقط، ها الدلاغ ولا جلاغ، الكويتيين دلاغ، هم أنتم جلاغات، ها. طيب، على العموم هذه الشرابات معروفة، فيجوز المسح عليها، وقد وردت أحاديث تنص على جواز المسح على الجوربين مع الخفين، فجاء النص بجواز المسح على الجوربين. قال: المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. وهذه الشروط هي: أولا لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الضمير في قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعود إلى 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 أين؟ إلى الرجلين، لأن من الفقهاء من يذهب إلى أن الضمير في طاهرتين يعود إلى الجوربين أو الخفين، الجوربين أو الخفين. والذي يؤكد القول الأول أنه جاءت رواية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلت الجوربين أو أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرتين، أو كما ورد. المقصود بجاء التنصيص، جاء التنصيص بذكر طهارة القدمين، بذكر طهارة القدمين. إذا من شروط صحة المسح على الخفين هو أن يدخلهما على طهارة كاملة، أن يدخلهما على طهارة كاملة. لماذا قلنا كاملة؟ هل هناك طهارة ناقصة يلبس الإنسان الخف فيها؟ نعم، لا، أنا قلت طهارة كاملة، يعني ما يدخل الخفين إلا بعد طهارة كاملة. أيوة، لا ما قصدت هذا. ها؟ لا أنا قلت كاملة. لا لا ما قصدت هذا، ما له علاقة. كيف كيف يعني؟ يعني هذا له وجه، له وجه. وضوء كاملا كيف يعني؟ أحسنت بارك الله، هذا اللي قصدت. لأن هناك مسألة خلافية عند أهل العلم، وهو أنه إذا غسل القدم اليمنى هل له أن يلبس عليهما الخف أم لا؟ يعني الآن غسل قدمه اليمنى ثم أراد أن يلبس فلبس الخف أو الجراب، ثم غسل اليسرى فلبس بعده. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، قولين مشهورين، قولان مشهوران. القول الأول المنع، هو أنه لا يدخل أو لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد غسل القدمين كاملتين. القول الثاني الجواز. القول الأول هو الأحوط، القول الأول هو الأحوط، عليه أن لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد أن يغسل القدمين كاملتين. فإذا غسل القدمين كاملتين اكتمل وضوءه، جاز له بعد ذلك أن يدخل الخفين، أن يلبس الخفين أو الجوربين بعد اكتمال الطهارة. قال ثانيا: سترهما لمحل الفرض، أو سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. هذه من شروط المسح على الخفين، أن يكون ساترين لمحل الفرض ابتداء وانتهاء، هذا على قول الجمهور، على قول الجمهور أنه ابتداء وانتهاء. فإذا ظهر شيء من محل الفرض ابتداء لا يجوز المسح على الخفين، وإذا ظهر شيء من محل الفرض بعد المسح عليهما قالوا أيضا ينتقض المسح على الخفين. الصحيح فيه تفصيل. فبالنسبة للجورب أو الخف، إذا كان ساترين لمحل الفرض بمعنى أنه يطلق عليهما خفافا أو جوارب فيجوز المسح عليهم، رحمك الله، بمعنى أن الخف أو الجورب إذا كان فيه شيء من الشقوق التي تظهر بعض محل الفرض لكن هذا الجورب ما زال يطلق عليه جوربا وما زال يطلق عليه خفا مثلا فيجوز المسح عليه. فظهور بعض محل الفرض إن كان يسيرا لا يضر، وإن كان كثيرا يضر، وضابط الكثير أن الذي ينظر إليه يقول هذا ليس بجورب أو هذا ليس بخف، خاصة وبعض الفقهاء يقدر ظهور محل الفرض إما يقول بالربع أو بكذا بعدد الأصابع، وهذا كله ليس عليه دليل. المقصود ظهور بعض محل الفرض من خلال الخروق أو الشقوق التي في الخف أو الجورب لا تضر، لا تضر، لأن خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت لا تسلم من هذه الشقوق ومن هذه الخروق، ولم يثبت عن أحد منهم أنه منع المسح على الخفين أو الجوربين مع توفر دواعي النقل لذلك، مع توفر دواعي النقل لذلك. وأما انتهاء فسيأتي الحديث عنها، انتهاء بمعنى أنه إذا ظهر أثناء مدة المسح فهل يبطل أم لا، هذا مسألة أيضا خلافية. قال إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. في قاعدة عند أهل العلم أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، هذه ضابط عند أهل العلم أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، ولذلك منعوا المسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة أو أن يفطر إن كان صائما أو أن يمسح على الخفين. قالوا ما دام أن السفر سفر معصية فلا تستباح به الرخصة، لا تستباح به الرخصة أو لا يترخص بشيء من المعاصي، لا يترخص بشيء من إذا كان الفعل فعل معصية. هذا وين هذا؟ هذا المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي إباحة الخفين أو الجوربين. قال فلا يجوز المسح على المغصوب، حقيقة هذا على قاعدة الحنابلة ومن وافقهم، وهي أنه أن المغصوب وما لا يباح أصلا قالوا لا يجوز الترخص به على القاعدة التي ذكرناها، ويذكرون أيضا قاعدة أصولية أن النهي يقتضي الفساد، فقالوا لو مسح فالمسح فاسد لأن فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح جواز المسح على المغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير إن كان الرجل قد لبس جوربين من حرير، كل هذا يجوز المسح عليه مع الإثم، مع الإثم، والإثم متعلق بأي شيء؟ باللبس، بالغصب والسرقة ولبس الحرير. أما المسح فهو جائز. رابعا طهارة عينهما، فلا يصح على المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار، إذن لابد أن يكون طاهر العين، طاهر العين، فإذا مسح على نجس العين فمسحه غير صحيح. ضرب مثل بجلد الحمار، هناك جلود كثيرة يعني مثل جلد الحمار من قبيل النجاسات أو من قبيل الأعيان النجسة لا يجوز المسح عليه. قال خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وسيأتي توضيحه بإذن الله. قال هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح، وهذا من فقههم حفظهم الله الذين وضعوا هذا المختصر الميسر في الفقه، هذا من فقههم. لماذا؟ لأن بالنسبة للشروط السابقة هذه منها ما دل عليه النص ومنها ما أخذ بالاستنباط، والاستنباط يختلف فيه أهل العلم باختلاف المدارك اختلاف الفهوم، فيختلف من فقيه إلى آخر. وأيضا القواعد العامة، فهم راعوا في هذا القواعد الشرعية العامة وأيضا المقاصد، وأيضا استنبطوا بعض الأحكام من نصوص عامة أو من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عليه هذه الشروط بعضها يصح، بعضها ما هو صحيح وبعضها ما هو محل اجتهاد ونظر. ولذلك ذكرنا بأن مثلا ما يتعلق بأن يكون مباحين قلنا هذا خلاف الحنابل على المنع، لكن الصحيح الراجح الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم. المسألة الثالثة كيفية المسألة وصفته. قال: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. إذن أولا المسح يتعلق بظاهر الخف وليس بباطنه، ظاهر الخف. قال: كيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مسح رسول الله على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال: ولا يجوز مسح أسفله وعقبه ولا يسن، ولا يجزئ، نعم، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفه، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. إذن عندنا مسألتين: المسألة الأولى محل المسح وظاهر الخف، هذه المسألة أن يمسح ظاهر الخف، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: القدر المجزئ من المسح هو أن يمسح أغلب ظاهر الخف، ولذلك بعض الفقهاء يقول: يفرج أصابع يديه ويبدأ من أصابع رجليه حتى يتجاوز محل الفرض، حتى يتجاوز محل الفرض، وهذا المسح الكامل في الحقيقة. لكن لو مسح من أطراف الأصابع إلى منتهى القدم من الأعلى أجزأه ذلك. هنا قال: المسح لو أنه غسل قدميه أو غسل خفيه أقام الغسل مقام المسح، ما حكم ذلك؟ يعني بدل ما يمسح الجوربين صب عليهم ماء، ما حكم ذلك؟ نعم، هل يتصور؟ ما؟ طيب ما فائدة مسح الخفين؟ نعم، وقال مسح الخفين ما قال غسل الخفين. إذا نوى بهذا الغسل المسح لا يجزئه، إذا نوى بهذا الغسل المسح لا يجزئه ذلك، لأن المسألة تحتاج إلى نية، فهو نوى المسح بهذا الغسل، وهذا لا يسمى مسحا وإنما يسمى غسلا. ولذلك نجد بعض الموسوسين الآن، تجدونه في بعض دورات المياه وكذا، للأسف تجدهم يبالغ في أخذ الماء على الجوربين، درجة أنا رأيت بعيني من يأخذ كف من الماء يصبه على الشراب اعتقادا منه أنه بهذا يحقق السنة، وهذا خطأ، هذا ليس من السنة، هذا على خلاف السنة. بالنسبة لمسح أسفل الخف، مسح أسفل الخف هذا طبعا من البدع، مسح أسفل الخف من البدع، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. كأن علي رضي الله عنه يشير إلى أن القضية ليست قضية نظافة، إذا كانت قضية تنظيف فالمفترض أن يكون المسح لأسفل الخف وليس لأعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر به الإنسان الأرض. لكن يقول علي لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. إذن المسألة ليست قياس ورأي وذوق وتشهي، المسألة مسألة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، صحيح. لماذا؟ لأنه أتى بالقدر المجزئ وهو المسح أعلى الخف، وأخطأ حينما مسح أسفل الخف، لكن إن اعتقد ابتدع، إن اعتقد ابتدع. وقوله مع الكراهة لوجود أثر عن بعض السلف أنه مسح ظاهر الخف وباطنه، ولذلك قال بالإجزاء. قال المسألة الرابعة مدته، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هنا مسائل ضمن هذه المسألة. أولا قال مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ولمن سفره سفر معصية لا يباح له القصر هو يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليه، وهذا نص حديث علي. وبالنسبة لمن سفره سفر معصية ذكرنا لكم بأنه يترخص، الصحيح بأنه يترخص كباقي المسافر، ترخص كباقي المسافر. إذن بالنسبة للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليه. هنا قال المسألة الخامسة مبطلاته، مبطلات المسح على الخفين. قال ويبطل المسح بما يأتي. أولا إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، فإذا أجنب باحتلام أو بجماع بطل المسح على الخفين ووجب عليه الاغتسال. ثانيا إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهر بعض القدم بطل المسح، وهذا في الحقيقة على التفصيل السابق الذي ذكرته. فإن كان ظهور محل الفرض كبيرا فهذا يبطل بسببه المسح على الخفين، لأن المسح هو إنما يكون على حائل، وهذا الحائل ينبغي أن يستوعب محل الفرض كاملا أو أغلب محل الفرض. وأما إذا كان ظهور بعض محل الفرض مثل شقوق وخروق في الخف أو في الجورب فهذا لا يضر. كذلك لو حصل بأن نزع خفه أثناء المسح، بمعنى أنه مسح ثم بعد ذلك رمى خفه أو جوربه، فهل يبطل بهذه الحالة أم لا؟ هذا خلاف طبعا، الجمهور يرون بالبطلان، لكن الصحيح الراجح بأنه لا يبطل ما دام أن المسح باق، ما دام أن مدة المسح باقية فلا يضر انكشاف الرجل. لكن هل له أن يصلي بانكشاف قدمه أم لا بد من أن يلبس خفيه أو جوربيه؟ هذه المسألة فيها قولان، الصحيح بأنه لا بد أن يلبس جوربه أو خفه لأنه مسح عليه، لأنه مسح عليه، وهذا الترجيح حقيقة يصحبه أيضا الاحتياط للعباد، يصحبه أيضا الاحتياط للعباد. قال ثالثا نزع الخفين يبطل المسح، هذا اللي يمكن سبق تقدمنا شوي بالحديث عنه. قال نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. هذه المسألة التي أشرت إليها، وهي أنه إذا نزعهما في مدة المسح هل يبطل أم لا؟ الصحيح بأنه لا يبطل، الصحيح بأنه لا يبطل. يعني رجل مسح على الخف بعد صلاة الظهر وصلى بهذا الخف، ثم لما رجع من عمله من مدرسته من شغله خلع خفيه، ثم حان وقت صلاة العصر، فهل له أن يصلي أم لا بد عليه بأن يتوضأ من جديد؟ هذا المسألة على التفصيل السابق قلنا بأن الصحيح بأن هذا لا يبطل المسح، لكن إذا أراد أن يصلي لبس خفيه وجوربيه لأنه قد مسح عليهما، فكأنه حينما يصلي من دون الخفين أو الجوربين صلى من غير غسل أو غسل العضوين، من غير غسل العضوين. رابعا، انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. هذه من مبطلات المسح على الخفين التي ذكرها المصنف، وهي انتهاء مدة المسح، وهذا قول الجمهور. هناك قول لبعض الفقهاء بأنها لا تبطل، بأنها لا تبطل ما دام أنه على طهارة، ما دام بأنه على طهارة قالوا لا تبطل. هنا ذكر المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، قال وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتدأ المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، قال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث. مدة المسح على الخفين وما في حكمهما فيها محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من أول حدث بعد لبس أو من أول مسحة بعد لبس؟ قولان مشهوران وليس فيهما دليل قاطع أو نص صريح، وإنما استنباط واجتهاد. الصحيح الراجح هو أن ابتداء مدة المسح تكون من أول مسح بعد لبس، من أول مسح بعد لبس أو بعد حدث، أول مسح بعد حدث. مثال ذلك هنا ذكر مثالا، يقول رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر. هنا يرى بأن ابتداء على القول الأول، يرى بأن ابتداء المسح يكون من إيش؟ من أول الحدث، وهي حال طلوع الشمس، بمعنى أن المسح على الخفين ينتهي بطلوع الشمس من اليوم الثاني، وهذا قول مرجوح. القول الثاني أن المسح على الخفين يكون من أول مسح بعد حدث، بمعنى أن هذه الصورة التي أمامنا، الرجل الذي أحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ إلا عند صلاة الظهر، نقول من عند توضئه هذا يبدأ المسح على الخفين، بمعنى يبدأ مدة المسح على الخفين، فلا ينتهي المسح إلا في اليوم الثاني عند صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر. هذا هو الصحيح الراجح، لأن هذه هي المدة، وهذا وأن الشروع في المسح هو ابتداء المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله ثلاثة أيام وليلهن المسافر ويوم وليلة المقيم. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة، الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، كذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين. سؤال: هل يوجد دليل على مشروعية المسح على الجبيرة؟ أحمد بن أنساكم اليمين، هل يوجد دليل على مشروعية المسح على الجبيرة؟ الجبيرة؟ إيه هذه عصابة؟ لا عصابة. اللي هو؟ أيوة. نعم. لا، هو الجبيرة تختلف، لأن أحكام الجبيرة تختلف عن أحكام الخفين والتساخين. التساخين معناها ما يسخن الرجل، كل ما يسخن الرجل من الجورب، الخف، الجرموق، الموق، اللفافة، سمى التساخين. أيوة. على رأسه. أيوة. طيب ها أحدث ها الشيخ محمد، هو هذا نفس اللي قال العصابة. ها أين؟ طيب، على العموم ليس في الحقيقة في السنة حديث صحيح يدل على جواز، يدل على مشروعية المسح على الجبيرة. طيب، من أين أخذ الفقهاء المسح على الجبيرة؟ من أين أخذوا؟ أخذوا أولا من نصوص ضعيفة وردت، مثل حديث أم سلمة، حديث جابر أيضا. هذه النصوص خلال مجموع طرقها يرون بأنها تتقوى، فيؤخذ بها في هذا الباب. وهذا طبعا لا يمكن أن يكون مسلكا صحيحا بهذا الاعتبار، طبعا بهذا الاعتبار، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، خاصة أن الأحاديث هذه مجموعة لا ترتقي إلى درجة الحسن. الأمر الثاني، القياس على المس على العصابة المشدودة على الجرح، منها حديث جابر في صاحب الشج قال إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه. هذا الحديث أيضا لم يرد فيه ذكر المسح، ورواية التيمم يضعفها أكثر أهل العلم، يضعفونه. يمكن أن يكون أقوى دليل في هذه المسألة أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه ألقم إصبعه مرارة، قال فمسح عليه، قال فمسح عليه، فكأن الجرح هنا، فكأن الكسر هنا قام مقام الجرح في محل الفرض، فكأن الجرح أو الكسر هنا قام مقام الجرح في محل الفرض. الأمر الآخر أن هذه ضرورة من الضرورات، هذه ضرورة من الضرورات، فإذا كانت الجبيرة في محل الفرض ولا يمكن غسله، فينتقل إلى ما يقوم مقام الغسل مما يقدر عليه، وهو المسح، وهو المسح. طيب، لو أن رجلا قال أنتم تقولون قاعدة أن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فما دام أنه لم يثبت نص في الجبيرة على جواز المسح على الجبيرة، لم يثبت في هذا نص شرعي، فلماذا لا نقول بسقوط المسح على الجبير؟ فلماذا لا نقول بسقوط المسح على الجبير؟ لأنه لم يثبت في هذا نص شرعي، نص على المسح. فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب أولا أنه ثبت عن السلف كابن عمر وغيره أنهم مسحوا على هذه مثل ما نسميه الآن اللواصق، أشبه باللواصق الطبية، أنه قديما كانوا يلقمون أصابعهم المرارة، مرارة الشات، قالوا يعني هذه تعجل بالشفاء لأنها تمنع الرطوبة تصل إلى الجرح. هذا أمر. الأمر الثاني فهم العلماء، وفهم العلماء معتبر، حيث أنهم نظروا في مجموع النصوص كلها مع القواعد العامة فخلصوا إلى أن المسح على الجبيرة هي البدل الذي يقوم مقام الماء، يقوم مقام الماء. فالشارع الحكيم حينما أذن أو رخص بالمسح على الخفين بسبب أنهما قد سترا محل الفرض، فكذلك الجبيرة يمسح عليها من هذا الباب. وهذا ليس قياسا، ولكنه من خلال القواعد العامة أن هذا له أيضا الحكم نفسه. بالنسبة لي بالنسبة للفروق، مصنف لم يذكر الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبير. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى جملة من الفروق التي تخالف فيها الجبيرة الخف. أولا بالنسبة للخف، من شرطه أن يلبس على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط ذلك. ثانيا بالنسبة لمدة المسح، فالخف مقيد بوقت، له ابتداء وانتهاء، وأما الجبيرة فليس لها وقت، وإنما تنتهي بالبرء إذا برئ. الأمر الثالث الذي ذكروه بأن المسح على الخفين، المسح يكون على ظاهر الخف، أما الجبيرة فتمسح كاملة، أما الجبيرة فتمسح كاملة. الأمر الثالث أن المسح على الجبيرة لا يبطل بالحدث الأكبر. الرابع أن المسح على الجبيرة لا يبطل بالحدث الأكبر بخلاف المسح على الخفين وما في حكمهما، فيبطل بالحدث الأكبر، والله أعلم. قال: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت. ذكرها أنا أعتقد أن نعم محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها، والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. قال: وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. العمامة معروفة، وهي تيجان العرب كما ينص أهل اللغة على ذلك، يقولون العمائم تيجان العرب، وهي ما يلف على الرأس. قال: يكور، التكوير هو اللف، ولذلك جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فكأن الرجل يحل عمله أو يرجع، الحور هو الفل والحل، والكور هو اللف والعقد. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. بالنسبة للمسح على العمامة، الكلام فيه طويل، خلاصته أن المسح على أي عمامة كانت مما يشق نزعه مشروع، وهو من الرخص ولله الحمد. أما إذا كانت عمامة لا يشق نزعها أو عمامة اعتاد الناس على لبسها مثل غترنة هذه ما تسمى عمامة، أو الطواقي مثلا ما يسمى بالقلنسوات. القلنسوات طبعا قديما كانت كبيرة جدا وتأخذ مساحة من الرأس، المذكورة في كتب الفقهاء قلنسوة، قد يشق نزعه، لكن مثل الطواقي الحالية هذه لا يشق نزعه، هذه لا يمسح عليه. كذلك العمائم التي لا يشق نزعها هذه أيضا يجوز لا يجوز المسح عليه. أما اشتراط الفقهاء بأن تكون محنكة ولها ذؤابة أو لها ذؤابة ومحنكة فهذا مما لم يرد فيه دليل، وإنما قصدهم أن يشق نزعه، فضبطها بالمشقة أولى من تقييدها بالتحنيك كونها محنكة يعني ملفوفة على أسفل الحنك أسفل الحلق. قال وعلى الناصية، فيه دليل على أنه يجوز المسح على العمامة كاملة، وفيه دليل أنه يجوز المسح على الناصية ويكمل على العمامة إذا كان شيء من الرأس أو من شعر الرأس قد ظهر، لأن من الناس من يظهر شيء من شعر رأسه فيمسح على الناصية مقدمة الرأس ويكمل المسح على باقي العمامة، فيجوز تقسيم المسح ما بين الرأس وما بين العمامة. قال وحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار يعني العمامة. الخمار هو ما يغطي الرأس وغالبا ما يستعمل للنساء، يقال الخمار في جانب النساء، لكن في لغة العرب تطلق العمامة أو الخمار على العمامة والعكس. قال والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. هذا باب الاحتياط، والتعليل دائما بالاحتياط أو بالخروج من الخلاف طبعا لا يصح في جانب من جوانب الترجيح إذا كانت المسألة فيها خلاف. قال أما خمار المرأة وهي ما تغطي به رأسها فالأولى أن لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. فيما يتعلق بالمسح على الرأس كما ذكر المصنف أن فيه شيء من التسهيل، فيه شيء من التسهيل، فقد يمرض الإنسان فيحتاج أن يمسح على رأسه على الخمار الذي على رأسه سواء كانت عمامة أو شيئا ملفوفا، وكذلك المرأة قد تحتاج إلى هذا خاصة إذا كانت في محل لا تستطيع فيه إظهار شيء من شعر رأسها فتمسح على الخمار ولا يضرها شيء، بل هي تأتي بالسنة ولله الحمد. قال الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. أولا مسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معنى الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الغسل في اللغة والاصطلاح، تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ولو قيل التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء اختصارا لكان أولى. الغسل نوعان، غسل من قبيل العادة وغسل عبادة. الغسل من قبيل العادة غسل التنظف، غسل التبرد وهكذا، وغسل العبادة أنواع: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفس. في شيء ثاني؟ غسل الإسلام أحسنت، غسل الميت ونحوها. بالنسبة لحكم الغسل، قال المصنف: الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. طيب، ما الذي يحدد أو يميز غسل العادة عن العبادة؟ النية هي التي تحدد ذلك. قال ثالثا: موجباته. ويجب الغسل للأسباب الآتية: أولا، خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله لعلي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. سمي الجنب جنبا لأن ماءه يجانبه، فيخرج أو ينتقل من محله، هذا على أحد الأقوال. في قول آخر بأن الجنب سمي جنبا لأنه يجتنب العبادة، هي الصلاة والطواف، قراءة القرآن، هذه من معاني الجنب. والجنب ليس بنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. فمن موجبات الغسل خروج المني، والمني هو الماء الذي هو أصل معدن الإنسان، منه يخلق الولد، منه يخلق الولد المني. قد جاء ذكره في القرآن، قال الله عز وجل: من ماء مهين، ماء مهين يعني ضعيف أو سهل البذل. قال: ويشترط أن يكون دفقا بلذة، يكون دفقا بلذة، يخرج ضد الدفق الخروج العادي، مثل أن ينكسر صلبه، أن ينكسر صلب الرجل فيخرج منه المني، أو أن يخرج عبر مثلا أنابيب أو عمليات معينة، فهذا لا يجيب الغسل. ثم قال: بلذة، واللذة هنا للمستيقظ، أما النائم فلا تشترط اللذة، وإنما يشترط الخروج، أن يخرج المني، لأن النائم لا يحس، واللذة هي الشيء الذي يشعر به الإنسان، فحينما يخرج المني يشعر الإنسان بلذة، ثم يعقبه فتور كسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي دفقته، دفقت الماء. أما النائم فلا يشترط فيه الدفق ولا اللذة، فإذا رأى الماء، فإذا رأى النائم الماء قد سبقه رؤية احتلام، فيجب عليه في هذا الغسل حتى لو لم يشعر، ما دام أنه سبقه رؤية احتلام. ثانيا، تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. بالنسبة الثاني من موجبات الغسل تغيب حشبة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، والفرج هنا سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان في آدمي أو بهيمة، فهذا يوجب الغسل. وإن لم يحصل إنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، فدل هذا الحديث على أن حديث الماء من الماء منسوخ. قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء منسوخ. فتغيب حشبة الذكر وهو طرفه وأوله، سواء كان جزءا من الذكر أو بعضه وهو الحشفة أو قدرها في الفرج، أي فرج كان كما ذكرت، فهذا موجب للغسل وإن لم ينزل. لكن قوله لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع سنين فما فوق، لو أن المصنف ذكر البلوغ لكان أولى، وأما تحديده بهذا السن فمحل نظر، لأنه لا ينضبط في الغالب، لا ينضبط في الغالب، قد تبلغ البنت دون التسع، قد يبلغ الولد دون العشر، هذا يختلف باختلاف المناطق، باختلاف الأجسام، باختلاف الأحوال أيضا. قلنا في زمن الفتن وانتشار الصور المحرمة يسارع البلوغ إلى الصبيان، يبلغون مبكرا. المقصود بأن ضبطه بالبلوغ أفضل، ضبطه بالبلوغ أفضل. وأما قضية ابن عشر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر، فالحقيقة أن هذا ما دام أنه دون البلوغ فلا تجري عليه باقي الأحكام، لا تجري عليه باقي الأحكام، فلا يجب عليه الغسل إلا يكون من باب الاحتياط فقط. قال ثالثا إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، أن يغتسل. من موجبات الغسل الإسلام، إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه أن يغتسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، وأمر غير قيس بن عاصم أيضا أن يغتسل، فدل هذا على وجوب الغسل لمن أسلم وقد كان كافرا، سواء كان الكفر أصليا أم كفر ردة. رابعا انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع، النفاس يعني من جهة الأحكام كالحيض بالإجماع. وانقطاع دم الحيض سيأتي إن شاء الله في باب الحيض ذكر العلامات التي يعرف بها الطهر بالنسبة للنساء، سيأتي في وقته إن شاء الله. خامسا الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. هذه موجبات الغسل، موجبات الغسل خمسة، من يعدها سريع من دون نظر في كتاب؟ ها عمر، لازم نقول دفقا بلذة. ايه اسلام الكافر. طيب احسنت. طيب في صفة الغسل وكيفيته، صفة الغسل وكيفيته، قال للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. هذه كيفية الاستحباب التي أفضل من الكيفية المجزية. قال: وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قال: ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن عندنا كيفيتان: كيفية مجزية وكيفية مستحب. الكيفية المستحبة أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا كأنه يتوضأ للصلاة بعد أن يغسل فرجه، يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما علق به من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يروي بشرة رأسه بالماء، ثم يفيض الماء على باقي جسده. هذه الصورة المستحبة. الصورة المجزئة في الحقيقة على قسمين، وذكر المصنف قسما واحدا فقط، وهي أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وما علق بهما ثم يغسل يديه فيتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه وذراعيه ثم يبدأ مباشرة بغسل رأسه، يحثو على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على بدنه. الكيفية القسم الثاني من الكيفية المجزئة هي أن لا يتقدمها شيء من أعمال الوضوء، وإنما يفيض الماء إفاضة من أعلى جسده إلى أخمص قدمه، وهذه بإجماع أهل العلم مجزئة بالنسبة للاغتسال، مجزئة بالنسبة للاغتسال. هذا فيما يتعلق ب الصفات أو كيفيات الغسل من الجناب. بالنسبة للوضوء المضمضة، صحيح الراجح أقوال أهل العلم وجوبهما في الغسل كما هي في الوضوء، هذا الصحيح الراجح أنهما يجبان في الغسل والوضوء. قال: ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. هنا يفرق المصنف رحمه الله تعالى بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة في قضية نقض الشعر، فيذهب إلى نقضه في الحيض وإلى عدم نقضه في الجنابة. قال: لأن الجنابة طبعا، وذكر حديث أم سلمة قال في التعليل، يعللون طبعا، يقولون بأن في الجنابة يحصل شيء من المشق لأنها تتكرر، بخلاف الحيض فلا تغتسل إلا مرة واحدة في الشهر فعليها أن تنقض شعر رأسه. هذه العلة التي يذكرون، لكن الصحيح الراجح بأنها لا تنقضه لا في حيض ولا في جنابة، ويدل على ذلك رواية مسلم لأم سلمة حيث أن هذا الأمر كان أولا ثم نسخ. فللمرأة ألا تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة، لا في حيض ولا في جنابة، ولكن عليها أن تروي شعرها بالماء حتى يصل إلى أصول الشعر، إلى بشرتها أو إلى أصول شعر الرأس. ذكر المسألة الثالثة، كم بقي على ذلك؟ دقيقتين. طيب، الأغسال المستحبة قال أولا الاغتسال عند كل جماع، بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. فمن كان عنده أكثر من زوجة وأراد أن يجامع أكثر من زوجة في ليلة واحدة يغتسل بعد كل جماع. ثانيا الغسل للجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحب. هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. وذهب الظاهرية بعض السلف إلى وجوب غسل الجمعة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين. هناك قول ثالث الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب في حالة واحدة، وهي إذا كان ثم غبار أو أوساخ عند الإنسان فلا يجوز له أن يحضر الجمعة إلا بعد الاغتسال. أما إذا لم يكن هناك شيء من هذا يعني من الأذى فيكون في حقه مستحبا. القول الثالث هو قول غاية في القوة، لأن الأحاديث تنص عليه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس وعندهم هذه الروائح قال لهم هذا الكلام، قال لهم هذا الكلام. القول الثالث هو الأقرب، إذن يتأكد ويجب على من كان فيه رائحة كريهة. نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل. يقول هنا في المسألة الثالثة الأغسال المستحبة، ذكر الاغتسال عند كل جماع ثم الغسل للجمعة، وذكرنا أن هذا قول جمهور العلماء، ظاهرية وبعض أهل العلم أهل التحقيق يرون الوجوب للنصوص الآمرة بذلك، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وغيرها من النصوص. القول الثالث قلنا هو القول الأقرب، بأنه يجب على من كان فيه رائحة كريهة من غبار أو شيء من أثر حرفته مثلا، فلا يجوز له أن يأتي المسجد إلا بعد أن يزيل هذه الرائحة بالاغتسال، إلا بعد أن يزيل هذه الرائحة بالاغتسال. قال الاغتسال للعيدين، قصد عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا من السنن وهذا قول جمهور العلماء. الرابع الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. الخامس الغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وهنا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، استحباب والإرشاد، فهذه من الأغسال المستحبة. قال الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، ذكر أولا لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر السبيل لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. إذن من وجب عليه الغسل لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابرا، أما إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، فالوضوء يخفف الحدث. ثانيا لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وذكرنا لكم بأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون المقصود بهم الملائكة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على منع من وجب عليه الغسل على منع من وجب عليه الغسل من مس المصحف، لأن هذه الآية المقصود فيها الملائكة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، ذكرنا لكم أن طاهر من الألفاظ المشترك، فقد يقصد بها الطهارة الحسية وقد يقصد بها الطهارة المعنوية. طيب إذا قلنا بالطهارة المعنوية فماذا يكون المقصود من الحديث؟ الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية هي نقصد فيه المؤمن، المؤمن طاهر، طهارة معنوية. وأما الكافر فنجس النجاسة معنوية. قل الله تعالى إنما المشركون نجس، النجاسة هنا إيش؟ نجاسة اعتقاد، نجاسة عقيدة، شرك، بدع. طيب إذا قلنا النجاسة الحسية هنا لا يمس المصحف إلا الطاهر، فهل يصدق على المسلم الجنب أنه نجس؟ ما يصدق عليه ذلك أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لما حديث أبي هريرة لما انخنس قال أين، يعني سأل الرسول مستغربا أين ذهبت، فقال كنت جنبا، فما أراد يقابل وسلم قال الاعتقاد بأن الجنب ينجس، فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. إذن على هذا نقول لا يمكن أن يكون هناك دليل مباشر على منع المسلم من مس المصحف، لكن نحن على منع من وجب عليه الغسل من مس المصحف أولى بالتعبير، لن يدخل فيه إيش؟ الجنوب والحائض والنفاس على منعه، لكن نحن نقول بالمنع، نقول بالمنع. وهذه الأدلة حقيقة لم تسعفنا، لأن من يقول بالجواز يورد علينا ما فسرناه في هذه الأدلة في أبواب أخرى، قال أنتم تقولون في باب آخر هذه الأدلة تستعملونها في شيء ولا تستعملونها في شيء آخر، لكننا نقول لا، وإنما هناك أدلة أخرى تدل على منع مس من وجب عليه الغسل للمصحف، وهي القواعد العامة للشريعة، قواعد العامة للشريعة التي جاءت بتعظيم ما عظمه الله عز وجل، تعظيم ما عظمه الله عز وجل، وهذا ما كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. من ذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت في المسجد، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجرها، قالت كنت حائضا وهو يقرأ القرآن، ثم قال ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك. فهنا تقرر في نفس عائشة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولذلك قالت هذا الكلام، فدل هذا على أن الحائض كذلك لم يرد دليل على منعها من المسجد الصحيح، الحديث ضعيف في منع الحائض من دخول المسجد، لكن يفهم من هذا، من هذا الحديث أنها ممنوعة من دخول المسجد تعظيما لبيت الله عز وجل، كذلك المصحف أعظم من المسجد، فيؤخذ من هذا الحديث ومن قواعد عامة في الشريعة على منع مس المصحف لمن وجب عليه الغسل. ثالثا لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وضعفه أيضا آخرون. قال ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع من القراءة. قال ويحرم عليه أيضا الصلاة، يحرم على من وجب عليه الغسل أن يصلي حتى يغتسل، والطواف بالبيت كذلك كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. نكتفي بهذا القدر لأن لا نريد أن ندخل في التيمم فيطول علينا المجال، نرجعه للدرس القادم. لعند استفسار أو سؤال حول المسائل التي ذكرناها لا بأس. السؤال هنا هل يمنع من الأذكار؟ لا، لا يمنع من الأذكار. بالنسبة للجنب يذكر الله عز وجل، لكنه لا يقرأ القرآن على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لكن قد يكون هناك سؤال أعمق منها، وهو الأذكار التي ورد فيها شيء من الآيات القرآنية، مثل آية الكرسي، مثل قواقل، فهل يمنع منها أم لا؟ على قولي، قول أول على المنع، قالوا لأن هذه قرآن ولا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن حال الجنابة كذلك لا يجوز أن يقرأ هذه الآيات، فهي قرآن. قول الثاني وهو الصحيح أن هذه تسمى أذكار، فهي من جنس الأذكار، فيجوز للجنب أن يقرأها ولو لم يغتسل لأنها من جنس الأذكار. وهذا الذي رجحه النووي وغيره من أهل العلم، رجحوا جواز قراءة الجنب للأذكار وإن اشتملت على آيات قرآني، وإن اشتملت على آيات قرآني. بقى لا، هو المقصود بأن غسل الجنابة، عفوا غسل الميت لأي شيء ما هو سببه؟ الموت. لكن هل الموت، موت الإنسان حينما يموت ينجس؟ ما ينجس، ولذلك قال تعبدا، فالمعنى غير معلوم، المعنى من غسل الميت غير معلوم، هذا هو هذا المقصد من كلام المصنف. هذه مسألة يعني هي محل خلاف، الجمهور يرون المنع وبعض الفقهاء يرى الجواز، يرى الجواز قال لأنه لم يصح فيه دليل، وبعضهم يتوسط قال إن احتاجت إليه كمعلمة أو طالبة أو محفظة مثلا، قالوا إن احتاجت إليه، فإذا احتاجت هي دون مس المصحف نفسها تأخذ حكم عليها.
شيخ في حالة مسح الخفين صلى ونزع الخفين، مسح توضأ ومسح الخفين،
أي
ورأى أن ينزع
الخفين، أي
أراد أن يصلي بلا خفين، هل يرد يعيد؟
هذا الكلام الذي ذكرناه، قلنا بأن الفقهاء يرون، بعضهم يرى الجواز أن يصلي حتى لو كانت القدمين مكشوفتين إذا مسح، والصحيح قلنا الاحتياط في هذا أنه لا يصلي إلا بلبس الجوربين أو الخفين، لا يصلي والقدمين مكشوفتين.
إذا أراد أن ينزع الخفين يتوضأ إذا أحوط.
كيف يتوضأ يعني؟ الآن يبغى يتخلى عن الجوربين بعد ما مسح عليهم وعلى طهاره؟ لا، هو ماذا، الطهارة مستمرة يعني، لكن بعد المسح. هذا المسألة الخلافية اللي نذكر، الأحوط أنه يتوضأ.
في بعض المواد التجميل للرموش تعزل الماء على الرجل،
أي
ففي حالة الوضوء أو الجنابة بالنسبة للمرأة هل عليها إزالة هذا المادة؟
بالنسبة لكل عازل في محل الفرض يجب إزالته. فعندنا مثلا ذكرنا في الدرس السابق المناكير، هذه في الأظافر، وبالنسبة للوجه قلنا يغسل ظاهر وجهه، وظاهر وجهه يدخل فيه الشعر سواء شعر الحاجبين أو الرموش مثلا، فإذا كانت هذه الرموش تمنع فالأحوط إزالة هذه الرموش لأنها مانعة من وصول الماء إلى ظاهر الوجه، هذا يسمى كله ظاهر وجه، ولذلك الإنسان ليس بمأمور بأن يغسل شيء من بواطن الوجه مثل داخل العينين، ليس مأمور بأن يغسل شيء من باطن عينيه أو مثلا يغسل باطن الشفة مثلا إلا في المضمضة، ليس بمأمور، أما الظاهر فيجب غسل. هذا الأثر صحيح، قال حككت، كان بجواري والدي فحك، بمعنى أنه مس ذكر، فأمره سعد بأن يعيد وضوءه، وهذا مذهب سعد كما هو مذهب كثير من الصحابة على أن مس الذكر ينقض الوضوء.
والأمر هنا لا
وجوبي نعم، هذا القول سعد. أيه؟ إيه؟ لا هو قال هو هذه مسألة أيضا المسائل التي محل خلاف، هو اللي يقصد الآن مبطل للمسح. هنا مبطل للمسح. مسح عليه الأول ولا لا؟
مسح على الأول، نعم انتقض وضوءه، ثم لبس جورب ثاني فوق الجورب الأول، هل يمسح الجورب الثاني أو الجورب الأول؟
يعني لبس أثناء انتقاض الوضوء.
نعم.
لا لا، ما يمسح على الفوقاني، المسح يكون للتحتاني. اللي هو الدلك، هذا محل خلاف عموما. الخلاف بين الفقهاء، الصحيح بأن الدلك سنة، الصحيح بأن الدلك سنة، إلا إذا كان العضو في البدن خشن بمعنى أن الماء لا يمر عليه أو يمر عليه فيبقى شيء. بعض الناس خاصة يعني عندهم خشونة في البدن أو أصحاب يعني محترفين وأصحاب أعمال يحصل شيء في هذا، فهنا يرى بعض الفقهاء بوجوب الدلك حتى يبلغ الماء محل. مقصود بلا حال أن يكون لا يكون بين الفرج وبين يعني الذكر حال. هذه حقيقة هو الكلام على هذه، الكلام على هذه، لكن حقيقة هذه المسألة محل يعني خلاف وجدل أيضا معاصر. صيب أنه حتى لو كان بحال ما دام أنه أولج فيجب عليه الغسل، وهذه تدخل في باب الحدود أيضا، في باب الحدود أيضا لها دخل، وإما يتعلق هل إذا أولج بحائل يجب عليه الحد أم لا، هذا خلاف، لكن الصحيح يجب عليه الحد لأنه يحصل تحصل اللذة. الغسل المستحب نعم يجزى عن الوضوء. المشقة المعتاد يعني الإنسان يعتقد بأنه إذا نزع حصل له مشقة، حصل له ضرر. يعني بعض الأحيان يعني ما يستطيع الإنسان لو نزع ترتب عليه إما ضرر بدني مثلا عنده آلام في الرأس أو شيء، أو مثلا يحتاج إلى وقت مثلا يعيد شد العمامة مثلا، أو مثلا تفوت عليه الرفقة مثلا تعتقد أنه يحتاج إلى وقت، يعني من الأشياء هذه. آخر سؤال عشان الإقامة. كيف؟ لا لا، سواء زوجة أو زوجة، ليس المقصود به، حتى لو كرر هو. سبحانك اللهم وبحمدك.